السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، ويعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون، ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 176 من هؤلاء، ووقفنا في المحاضرة السابقة عند أحمد 177، وهو أحمد ابن محمد ابن عبدوس المكنى بأبي بكر النسوي الحافظ الفقيه. قلت لكم من ذي قبل إني نسائي ونسوي، اللفظتان نسبة إلى بلد واحدة، وهي بلدة نسا، وهي إحدى بلاد فارس، إحدى بلاد خراسان، وينسب إليها كما قلت نسا، إما أن تقول نسوي وهذا هو الأشهر، أو نسائي كشهرة الإمام النسائي صاحب سنن النسائي عليه رحمة الله. بالطبع ما أشار إليه الحافظ ابن عساكر في الاسم لما قال الحافظ الفقيه، هو بهذا قد أصدر الحكم على هذا الرجل أنه حافظ وأنه فقيه، يبقى هو كده أصدر الحكم عليه. الحافظ ابن عساكر ذكر في ترجمته طبعا أنه نزل دمشق وسمع بها وحدث، وقد تحدث الحافظ ابن عساكر عن البلاد التي حل بها هذا الرجل، ليشير إلى أنه كان رحالا في طلب العلم وفي نشر العلم، وهذه عادة جل العلماء في هذه الأزمان. ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا واحدا، هذا الحديث انتهى سنده إلى العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. هذا الحديث حديث صحيح، وهو موجود بلفظه هذا عند أحمد في مسنده، وعند ابن ماجه في سننه. والحديث حديث صحيح، وهو وارد ضمن الأحاديث التي ترغب في الصف الأول في الصلاة. وأعتقد أننا قد تحدثنا عن حديث كهذا في محاضرة سابقة، وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أفضل صفوف الرجال أولها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين لو علموا الأجر والفضل الذي يحصله المسلم إذا كان في الصف الأول لاستهموا على الصف الأول، أي لاقترعوا عليه. وهذا بالطبع ترغيب في حضور الجماعات وفي الحرص على أن تكون في الصفوف الايه؟ في الصفوف الأولى. وليس معنى هذا أن ما عدا الصف الأول يذم، ليس معنى هذا أن ما عدا الصف الأول يذم، وإنما إذا كان له أجر وله فضل، كل الصفوف لها أجر ولها فضل، إلا أن الصف الأول أصحاب هذا الصف يفوقون باقي الصفوف في الفضل وفي الأجر. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة أيضا على ذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما دخل إلى الصلاة كان يقول اللهم اغفر للصف الأول، ويكرر ذلك 3 مرات، ثم يقول اللهم اغفر للصف الثاني، ويكتفي بمرة واحدة. فإن دل هذا فإنما يدلل على أفضلية الصف الأول حتى على الصف الثاني، فما بالك بالصف الأخير. وهذا كما قلت لا يعني أن نذم باقي الصفوف، وإنما كل له أجره وكل له فضله، وإن كان الصف الأول له الفضل وله السبق في الأجر، وقد أفضنا في هذا في محاضرة سابقة. انتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى الحديث عن أحمد 178، وهو أحمد ابن محمد ابن عبيدة المكنى بأبي بكر النيسابوري، وطبعا النسبة دي مرت علينا كثير، وهي نسبة إلى نيسابور، برضو إحدى بلاد فارس إن شاء الله. أحمد بن محمد النيسابوري هذا الحافظ ابن عساكر أيضا ساق له حديثا واحدا، هذا الحديث ينتهي سنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وأنه كان يقول إن مجامرهم اللؤلؤ وأمشاطهم الذهب. هذا الحديث سنده عند ابن عساكر سند فيه ضعف، ولكن إذا فتشت عن هذا الحديث فذهبت إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل، وذهبت إلى سنن الترمذي، ستجد أن هذا الحديث له أصل عند الإمام أحمد وعند الترمذي في سننه. هذا الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه أن حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، هذه حقيقة. فهذا اللفظ في هذا الحديث جاء من طرق صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث المسلمين عن الجنة، والجنة بالطبع فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لكونهم لم يروها، ولذلك دي بنسميها في الشريعة الإسلامية بالسمعيات، يعني الأمور التي لا تأخذها إلا عن طريق السمع. ليه؟ إنك ما رأيت ولا شفت، أليس كذلك؟ حد يقدر يقول أنا شفت الجنة؟ حد يقدر يقول أنا شفت النار؟ حد يقدر يقول أنا شفت الصراط؟ ما في أحد يستطيع أن يقول هذا. فعرفت هذه الأمور عندنا بالسمعيات، أنها تؤخذ عن طريق السماع. هتجد أني في لفظ عند الترمذي وعند أحمد أبو هريرة بيقول يا رسول الله حدثنا عن الجنة، وهذا من الأحاديث اللي بيسموها الرقائق. رقائق ليه؟ لأنها ترقق القلوب. ولذلك في بعض الألفاظ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، أبو ظبي يقول: يا رسول الله، إذا رأيناك رقت قلوبنا، إذا رأيناك رقت قلوبنا. فإذا جلسنا إليك وسمعناك زهدنا في الدنيا، فإذا عدنا إلى أهلنا انكفأنا عليها. يعني رجعنا للدنيا مرة تانية، خلاص مرة إيه؟ مرة تانية. فحدثنا حديثا ترقق به قلوبنا. حدثنا عن الجنة، حديث عن الجنة والنار من الأحاديث التي ترقق القلوب، وهي كما قلت مسألة نحن جميعا في حاجة إليها، في حاجة إليها. ولذلك اللي بيسموهم الدعاة الجدد والدعاة المتحضرين والمعاصرين، لما بيقعدوا يتكلموا عن الجنة والنار وما يرقق القلوب، نحن لا نعترض عليهم في هذا، نحن لا نعترض عليهم في هذا، ولكن نحن نعترض أن يخوضوا في أمر ليس لهم به علم، تلك مصيبته. هذه واحدة. اثنين، ونعترض أن يصفهم الجاهلون بأنهم أعلم من في الأرض. قل كلمك في الجنة وما راح يكلمك على حياة الصحابة، بس ده عالم ما فيش زيه. طبعا ده عشان انت جاهل ما فيش زيك، وغاوي تسمع حكاوي، ده موضوع تاني. وأيضا الثالثة، يعني نحن نكره في الناس أن يموتوا على مثل هذه الأحاديث، يبقى قاعد ما يسمعش غيرها. هو تكلموا عن الجنة وتكلموا عن النار وخلاص على كده. الله، طيب ما انت لازم تعرف الحلال والحرام علشان تجتنب الحرام، عشان يبعدك عن النار، وعشان تفعل الحلال علشان يقربك من الجنة. ولا إيه؟ انت هتقعد تعرف الجنة فيها ايه وطولها ايه وعرضها ايه ومبنية ازاي وارضها ازاي واحطانها ازاي واشجارها ازاي، وقلبك يرفرف كده وتسمع النار على الحر والقر وتعاير، وفي الاخر عمال تعمل كل حاجه حرام ما انتش عارف. قال لا، طب ما انت لابد ان انت تتعلم، تتعلم ما يجعلك تسلك الطريق الى الجنه، وتتعلم ما يباعدك عن النار. اما انك انت تموت على اعتاب الحكاوي وتقعد تعيط زي ما بتفعل لولو وتوتو دلوقتي لما بيسمعوا انكل عمرو وانكل خالد الجندي والاناكل اللي طالعين الجداد دول، واخد بالك انت؟ هذا هو الجهل بعينه، هذا هو الجهل بعينه. هتسمع الكلام عن مرتب عماله تعيط وهي قاعده في الاصل متبرجه، تسمع الكلام عن الجنه تلاقيها تطير في السماء كده، وهي عقل زوجها، وهي فسقة، وهي ملعونة، وهي وهي وهي. ايه الفايدة اللي قعدت عليك؟ طب تعلمي ازاي بقى توصلي للجنة، وازاي تبتعدي عن النار الحلال والحرام. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين كانوا عارفين ايه الحلال وايه الحرام، ولذلك لما يحتاجوا بقى يسمعوا الجنة فيها ايه والنار فيها ايه، لان هم اصلا سلكين الطريق اللي وصلهم الى الجنه، فعايزين يعرفوا الجنه اللي هيخشوها دي بقى عامله ازاي. بس ادي القضيه، مش يبقى يعرف الجنه الاول وهو مش سالك طريقها، لا، ده عايزين يعرفوا ها الجنه اللي هيخشوها دي ان شاء الله تبقى عامله ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس يصف لهم الجنه، وفي احاديث كثيره جدا بيصف فيها النار، فأخبر أن حائط الجنة، الحائط السور بتاعها ده، لأن زمان عجب، هي عجب فعلا، يعني فيها تقول حائط الجنة لبنة فضة ولبنة ذهب، يعني طوبة فضة وطوبة ذهب. تقول يا خبر أبيض، وإزاي؟ طب ركبوا على بعض إزاي؟ طب ملزوقين بإيه؟ يا عمي أنت بتتكلم في إيه؟ ملزوقين بكون فكان، عارف ملزوقين بإيه؟ كن فيكون بس، خلاص ما تسألش. دي مين اللي أعدها؟ الله سبحانه وتعالى. وطبعا معروف ان الجنة معدة، مش لسه هتتوجد، ولذلك أعدت للمتقين. فالجنة معدة، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، في رحلة الإسراء والمعراج. أما لفظ بقى مجامرهم اللؤلؤ، المجامر المباخر يعني، المباخر المباخر، وأمشاطهم الذهب، فهذا اللفظ لم يثبت عندي ولم أجده في طريق صحيح. اللي يعرف له طريق صحيح يقول لي جزاه الله خيرا. لكن حائط الجنة لبن ذهب ولبن فضة، دي فعلا ثابت من خلال روايات صحيحة، وربنا يوعدنا وإياك تخش تشوف اللبن الفضة واللبن الذهب وهتعرف أجبين إزاي وقتها إن شاء الله. خلاص، بننتقل بعد هذا إلى أحمد 179، وهو أحمد ابن محمد ابن عبيد السلمي. خلاص، دي نسبة إلى قبيلة بني سليم، ويقال المنتسب إليها السلمي. الحافظ ابن عساكر أيضا أخبر إنه نزل دمشق وحدث بها وسمع، وبيقول إني من الذين حدثوا عنه الإمام الطبراني عليه رحمة الله. والطبراني ده يعني عالم من أعلام السنة، وهي الكلام عنه إن شاء الله. خلاص، ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا واحدا، هذا الحديث بينتهي سنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. ده حد عمل محاضرة تانية جوه ولا حاجة عشان أجي أحضر؟ يعني لو في محاضرة جوه أحضرها، مش فاهم أنا إيه ده. خلاص، فجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين بيخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة في كل شرك، في ربع أو حائط. الشفعة في كل شرك، في ربع أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع. ايه الكلام ده؟ قبل طبعا ما نعرف ايه الكلام ده، هذا حديث جاي من طريق هنا، طريق ابن عساكر، وهو حديث موجود في صحيح مسلم برضو من طريق آخر، ولكن بينتهي إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. فأصل الحديث موجود فين؟ في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر فيه، بيقول: الشفعة في كل شرك. احنا عندنا حكم في الإسلام الناس ما بتعمل بيه الآن، وهو اللي احنا عارفينه دايما، مثلا نقوله الجر أولى بالشفعة. والشفعة معناها الضم، ومعنى هذا الكلام ان الجار اولى بان يضم ما لك اذا اردت ان تبيعه، هو اولى من غيره، هو اولى من غيره، طبعا بشرط الا يبخسك ولا يهضمك. هذا الحديث بيثبت حكما في البيوع. حضرتك مشارك واحد أو جار لواحد في منزل، لك شقة قصاد شقته، فوق شقته، تحت شقته، الحكم الشرعي إنه ما ينفعش تبيع قبل ما تستأذنه. قال أهل العلم: هذا في الأشياء المشتركة وغير المنقولة. غير منقولة يعني لو حبيت تبيع عربيتك ولا جلابيتك ولا السفرة بتاعتك ولا أوضة النوم، ما تقوليش اروح اسأله الاول هو عايزها ولا لا. دي اسمها اشياء ايه؟ منقولة، ما فيهاش شفعة. انما تأتي الشفعة في غير المنقول. حضرتك هتسيب الشقة، فمعنى هذا انك انت هتجيب له جار تاني. ممكن الجار ده يكون سبب اذى له، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ وده بيحصل، يجي ماشي فجأة الاقيه راح جايب لي بطرس ولا جرجس مسكنه جنبي، ده أزلي. يجي ماشي الاقيه جايب لي واحد ظلمطحي ولا حشاش ولا مش عارف ايه وبيسكنه جنبي. الشرع عشان تبقى عارف قال لك قبل ما تبيع، ما دام الحاجه دي تعتبر مشتركه بيني وبينك خلاص، وقد يترتب على بيعك لرجل اخر ما يؤذيني انا، ينبغي قبل ان تبيع تسالني انت عايز ولا لا. ان قلت عايز خلاص انتهى، وان قلت لا برضو انتهى، بيع وتصرف. ولذلك لو انا قلت لك انا عايز وانت بعت، عند جمهور الفقهاء بروح اقضيك وابطل البيع ده. ده في الفقه الاسلامي كده، وابطل البيع ده عشان انا قلت لك انا ايه، انا عايز. ولو بعت من غير ما تسالني من حق اقضيك برضو وابطل البيع ده. يبقى انا من حق اقضيك وابطل البيع في حاجتين، في حالتين. لو سالتني وقلت لك اه ومع ذلك بعت، او لو انت بعت ولم تسالني اصلا. ولذلك النبي قال في الحديث لا يصلح له ان يبيع حتى يؤذن شريكه، يسال شريكه جاره ده خلاص، فياخذ او يدع، يقول لك عايز يا مش عايز، يقول لك عايز يا مش عايز. طبعا الهضم هنا مرفوض، يعني انا مش هاجي اقول لك انت هتبيع بكام، ب10، اقول لك لا ما تبيعش وانا هاخد ب5، لا اضرب دماغك في الحبه. والقاضي هنا ما بينصفكش، لان القران واضح ولا تبخسوا الناس اشياءهم. وانت برضه لو احتلت حسابك على الله، اللي انت ممكن هتروح تبيع بره ب10 تيجي تقول لي انا ب20، ما انت مش عايز تبيع لي، ما انت مش عايز تبيع لي، هتأثم وتحاسب بين يدي الله. ممكن القانون مش هيعرف، لانك ممكن تروح تتفق مع واحد برضه تكتب في العقد ان انت خد بالك انت بعت ب20 وانت بقاش بيع ب20. بيحصل؟ بيحصل. وتبقى فرحان وتقول هو ما عرفش يعمل حاجه. ما هو ما عرفش يعمل حاجه ده في الدنيا، لكن انت غايب عنك اللي هيتعمل فيك فين؟ في الاخر. واحنا مصيبتنا كده ان احنا بيهمنا قوي ان احنا نعدي في الدنيا ومش تركين للاخره حساب. وهذه كارثه مصيبه بكل المقاييس. زي ما قلت الشفعه دي بتكون في الاشياء المشتركه زي الشقق، لكن انا لو حبيت ابيع شقتي مش مطالب بان اسال اللي في العماره الثانيه، مش كده ولا ايه؟ ولو حبيت ابيع عمارتي مش مطالب ان انا اسال اللي في العماره الثانيه، لكن الحاجات المشتركه. ولذلك الحديث نص على هذا، وما تكونش منقوله زي ما قلت. الحديث بينها، قال في ربع او حائط. الربع المنزل، المنزل يبقى شقه او شقه، او حائط انا وانت الاثنين شركة في بستان، في حتة أرض، في حتة أرض. الأرض أرضنا إيه؟ أرضنا إيه؟ واحدة، أنت ليك نصها وأنا ليا نصها. ما ينفعش انك تتصرف الا اذا رجعت علي وبما يرضي الله. انا هبيعه ب10، انت شاري ولا مش شاري؟ شاري خلاص، مش شاري خلاص انتهى. وهذا حكم من احكام الاسلام ينبغي ان نلتفت اليه، ومما يؤسف له ان كثير من الناس لا يلتفت الى هذا الحكم. كثير من الناس لا يلتفت الى هذا الحكم. خلاص بننتقل بعد هذا إلى أحمد 180، وهو أحمد ابن محمد ابن عثمان المكنى بأبي عمرو الثقفي، ودي نسبة إلى بني ثقيف. والحافظ ابن عساكر بيقول أيضا نزل دمشق وحدث بها، وتوفي في سنة 261. وبينقل عن أهل العلم أنهم قالوا عنه هو صدوق لا بأس به، هو صدوق لا بأس به. الحافظ ابن عساكر أيضا ساق له حديثا، هذا الحديث بينتهي إلى أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يستنجي بيمينه، وإذا شرب فلا يتنفس في الإناء مرة. هذا حديث أيضا أصله موجود عند البخاري عليه رحمة الله، ووارد بكل هذه الألفاظ سواء فيها تقديم أو تأخير، لكن هذه الألفاظ مجمع على صحتها، وهي كل ما ورد في الحديث هو صحيح. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن نخص اليمين بما فيه الخير، أليس كذلك؟ لذلك حتى في التسبيح، خلاص حتى في التسبيح لما بتيجي تعقد التسبيح بتعقده بأنامل اليد اليمنى، استخدمش اليسرى حتى في التسبيح. والنبي لما سئل في هذا إن قال للنساء وليعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة، إن أنامل أصابعك دي يوم القيامة هتتسئل، في طبعا اللي هيقول كان بيسرق بيا، وفي اللي يقول كان بيحسس بيا ويلمس، وفي اللي هيقول وفي اللي هيقول وفي اللي هيقول. تيجي انت ان شاء الله ألام الأصابع تشهد لك بأنك كنت من المسبحين. قلت هذه المعلومة مرة في مسجد، فأرسل إلي أحدهم ورقة، قال طيب إذا كنا هنسبح بأنامل اليمنى فقط فهتشهد أنامل اليد اليمنى، فلما نحرم من شهادة اليد اليسرى؟ فرددت عليه قائلا إن اليمنى ستنطق شاهدة لك بالتسبيح، واليسرى ستنطق شاهدة لك بالطاعة. اليمنى هتقول كان بيسبح عليا، اليسرى تقول ما سبحش عليا عشان كان بيسمع كلام النبي، لأن النبي ما سبحش. إذن لا يقل الأمران أحدهما عن الآخر، أحدهما عن الآخر. ما أريد أن أقوله إن اليد اليمنى خصصت لفضائل الأعمال، ده تخصص، وأما اليد اليسرى فقد خصصت لما هو مستقبح ومستقذر طبعا. فذاهب تتبول، الحديث بيقول لا يمس ذكره بيمينه، ما تمسكش الذكر باليد ليه؟ باليد اليمنى، يبقى تستخدم اليد ليه؟ اليد اليسرى. هتأتي الخلاء يبقى في بول في براز، ده البراز بقى، يبقى لا تستنجي بيدك ليه؟ بيدك اليمنى، بيدك اليمنى. خلاص. الحديث جاء في الثالثة وقال إذا شربت فلا تتنفس في الإناء مرة. هتجد حديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب في لفظك تنفس في الإناء 3 مرات. تفهم من ده إن الحديث بيقول لك ما تتنفسش في الإناء مرة، تروح ضامن له الحديث التالي يبقى أنت تتنفس في الإناء 3 مرات، يبقى النهي إنك تتنفس مرة واحدة والجواز إنك تتنفس 3 مرات. ده صح؟ ده صح؟ أولاً عملية التنفس فيها شهيق وزفير. الكارثة في الزفير، الزفير اللي بيطلع ده بيحمل أبخرة المعدة بما فيها، ومعروف عند دارس العلوم إن بيحمل ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون ده سم. تقوم تقول الله، يعني الحديث بيقول لي اوعى تعمل دي مرة واعملها 3. ينفع صحيح؟ الحديث يقول لي كده اوعى تعملها مرة واعملها 3. اسكان المرة الواحدة فيها من الضرر ما فيها، فما بالك بالمرات 3؟ مش كده؟ يبقى أكيد في لبس وسوء في الفهم، ناتج من مين؟ مننا بقى. ما يجيش بقى واحد بتوع العقول لك شغل عقلي واعمل عقلك، يبقى الحديث بيقول ما تتنفسش مرة، يبقى اللي بيقول تنفس 3 ده حديث باطل. ما هو الزلنطحية اللي بيطلعوهم دلوقتي بيتعاملوا مع السنة بفتوانة، ما هو ممكن يقول لك كده برضه، ممكن يقول لك كده برضه، ولذلك يقعد يقول لك والله وزعقوا كده في الندوه. قلت لك الكاتب الخربان ده اللي اسمه عبد الفتاح مخبرين ده ولا عساكر ده، واخد بالك انت؟ والتاني الزلنطلاح النقد الفني اللي جايبينه معاه ده يقول لك شوف خدها قاعده، اي حديث يعارض القران باطل ما ينفعش. طب مش لما تعرف امتى يبقى بيعارض؟ يعني كالحمير يحملون أسفارا، مش عارفين بيقولوا ايه، مش عارفين بيقولوا ايه. يا ابني كمل، مش اي حديث يعارض القرآن وتروح قايلها كده، ده كلام ناس خربة في عقولها. اهل العلم قالوا اذا تعارض الحديث مع القرآن تعارضا حقيقيا، تعارضا حقيقيا. اما الامثله اللي هم جابوها دي مش تعارض حقيقي، هم بهائم مش فاهمين حاجه. ومن هنا قسم علماء الاصول التعارض الى قسمين، تعارض حقيقي وتعارض ظاهري. التعارض الحقيقي هو الذي لا يمكن معه الجمع بين النصين، مش ممكن. وأما التعارض الظاهري فهو الناتج عن سوء الفهم وقلة العلم، وفي الحقيقة يمكن الجمع بين النصين. يبقى قبل ما اقول ده بيعارض ما بيعارضش، لازم اكون فاهم امتى يبقى التعارض تعارضا حقيقيا ويبقى التعارض تعارضا ظاهريا. ظاهريا يعني ايه؟ يعني في الظاهر قدامي كده، لكن في الحقيقة مفيش تعارض اذا كان لدي علم ودقة فهم ودقة فهم. ومن هنا بقى الحديث اللي ينهى عن انك تتنفس في الاناء مرة، والحديث اللي بيقول لك تنفس في الاناء 3 مرات، هل بينهما تعارض حقيقي؟ الاجابة لا، والتعارض انما هو تعارض ظاهري ناتج عن سوء الفهم وقلة العلم. ولو فهمنا وكان لدينا علم لزال التعارض، فكيف نزيل هذا التعارض؟ ده بقى اللي انت لو عايز تعرفه هشوفك بعد. بص احنا النهارده مفنيين طول النهار قاعدين بنوزع، انا كنتش هنزل، انا نزلت بس عشان ايه ما تبقاش جيت ومشيت وما خدتش معلومه، لكن انا دماغي دي قد كده بتوش خلاص. والله يعني طول النهار قاعدين ما وراناش غير الصريخ والزعيق والشخط ربنا يهديهم يا رب. فان شاء الله تعالى هنلتقي بيك غدا في مسجد علي بن ابي طالب، ثم تتوقف الدروس، ما فيش درس يوم الاثنين يوم عرفه ان شاء الله، كل عام طيبين، ولا في دروس في العيد، لكن في خطبه العيد ان شاء الله هنشوفك فيها في هذا المسجد ان شاء الله في الخارج في الخلاء يوم العيد، وكل عام وانتم طيبين. لكن لسه لينا اللقاء غدا، وهيكون ده اخر لقاء قبل العيد في مسجد علي، مع ان شاء الله تعالى شرح السنه للامام البغوي ان شاء الله، خطبه الجمعه في هذا المسجد ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك. خطبة الجمعة القادمة لا تبقى فعلي، وهعلن هناك إن شاء الله، فعلي وهعلن هناك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. تحرموش أنفسكم من التبرع، وزي ما قلنا السنة دي فيها صدقات وفيها زكاة، وربنا يخلف عليكم.